أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابع، لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة، والتالي باطل فالمقدم مثله. كان الكلام فيما يسمى بمسألة الكرامات، بأن وهي المعجزة بالاصطلاح العام، هل هناك أمور خارقة للعادة تصدر من غير الأنبياء؟ معجزات، كرامات تصدر من غير الأنبياء، من الوصي، من الولي. قلنا اختلفوا، البعض الذي أنكر استدل بأدلة، وقد رد خاج نصير على 5 أدلة من أدلتهم. تعرضنا في الجلسة السابقة إلى 3 أدلة مع ردة. الدليل الرابع بيشبه الدليل الثالث. الدليل الثالث شو كانت خلاصته؟ أنه لو جاز إعطاء المعجزة إلى غير النبي ولم يكن هناك فرق ما بين النبي وغير النبي، وعبرنا تعبير قلنا خاصية النبي، خاصة النبي أنه عنده المعجزة، وبالتالي إذا المعجزة لغيره لا يتميز عن غيره، لا تكون خاصة له، وبالتالي لا يتميز. شيء بيشبه هذا الدليل، نفس المنطلق، والجواب هو تقريبا، هو يعني مش إنه تقريبا، ولو المصنف عبر شيء شارح أصلا، بأنه لو جاز أن تعطى المعجزة لغير النبي لم تكن هذه المعجزة التي للنبي حاكية عن نبوته، بعد لم تكون دالة على النبوة. لماذا؟ لأن الذي يدل على النبوة هي المعجزة، فإذا المعجزة تعطى لغيره لا تصلح أن تكون دليلا على المعجزة. عليكم السلام ورحمة الله. جيد؟ لكن في الوجه الثالث نظر إلى خاصية النبي بما هو. في الوجه الرابع نظر إلى ماذا؟ دلالة المعجزة على نبوته. الجواب هو. ماذا يعني هو؟ خاصية النبي أنه المعجزة مع ادعاء النبوة، هذا الذي يختص به النبي، أنه يأتي بمعجزة مقرونة مع الادعاء، وهذا بحق غيره من الأولياء غير موجود، لأنه من يدعي النبوة وهو ليس بأهل لها لابد أن يكذب، يعني الله عز وجل بيقلب عليه حتى لا يغتر به الناس. فإذا هذه الملازمة لا نقبلها، ملازمة بين ماذا وماذا؟ لو أعطيت المعجزة لغيره لم تكن المعجزة دالة على نبوته، لماذا هو ما كان دليل الملازمة؟ لأن ما الذي يدل على النبوة؟ المعجزة، والمعجزة موجودة عند غيره فلا تدل. الجواب ليست المعجزة فقط، المعجزة مع هذه النقطة الرئيسية أنه يدعي النبوة. ثم يعبر تعبير لا بأس من إعراب الكتاب، لطيف ما في شيء. قال الرابع، لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته، دلالة المعجز على صدق مدعي النبوة لا تدل، والتالي باطل، لأن الجميع يسلمون أن المعجزة تدل على صدق مدعي النبوة، فالمقدم مثله إذن لا تعطى لغيره. بيان الملازمة. بيان الملازمة أن ثبوت المعجز في غير صورة النبوة ينفي اختصاص النبي بها، يعني بالمعجزة، أو اختصاص المعجز بالنبوة، ينفي اختصاص المعجز بالنبوة، المعجزة ليست مختصة بالنبوة، وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغيرها في المعجز، فبطلت دلالته. لماذا؟ لأن المعجز تصبح موجودة بحق من ومن؟ بحق النبي وبحق الولي، فإذا يصبح المعجز أعم من النبوة، وكما درسنا في المنطق إذ زاد العلل للعام على الخاص، العام لا يدل على أنه معجز، بس المعجز يدل على النبوة، ما تنسجم مع غير النبوة، والجواب المنع من الملازمة، لا نسلم هذا، لأن المعجز مع الدعوة مختص بالنبي. نفس الجواب السابق، المعجز مع الدعوة مختص بالنبي. ولذا ماذا يحصل؟ يقول فإذا ظهرت المعجزة على شخص، مثلا مثل من ظهرت المعجزة على عيسى بن مريم كمثال، وعلى أمه مريم، على الاثنين، مش هيك قلنا بالجلسة الماضية؟ يقول فإما أن يدعي النبوة أم لا، حالتين لا ثالث لهما. معجزة يعني موافقة للدعوة، ليست معكوسة. فإذا ظهرت إما أن يدعي النبوة أم لا، فإن ادعاها علمنا صدقه، إذ أظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا لابد أن يكذب، وإن لم يدعي النبوة لم يحكم بنبوته. هلأ طبعا هون شوفي، إن ادعى الوصاية مثلنا نحن، بس لأنه ما إجا بعد بحث الإمامة تثبت الإمامة، وإن لم يدعي لا هذه ولا هذه، فحينئذ ماذا؟ لا يثبت شيء، فقد تحكي عن أنه ماذا، شو مثلا؟ كرامة. وهذا منقول مثلا هيك، الشيء بالشيء يذكر. أظن السيد الطهراني بينقل قصة عن السيد علي القاضي ببعض الكتب، بيقول أنه أحد علماء النجف كان يسمع عن السيد علي القاضي رحمة الله عليه، ولكن كان ما يصدق يعني القصص التي تنقل عنه، إلى أن يوم من الأيام بيقول كان رايح على مسجد السهلة، أظن مسجد السهلة مش مسجد الكوفة، أو مسجد الكوفة هلأ نسيت بالتحديد، بس أظن مسجد السهلة. على أي حال بيكون أحد المسجدين رايح، بيلتقي بسعر على القاضي جاي، بيقول وقفوا على باب المسجد برا، بيقول منطقة معروف فيها حيايا كتير كان، فبقول هو عم بيحكي هوياه، فثعبان قرب، حي قربت، بقول قربت منه، بقول التفت لإلى السيد علي القاضي وقال له مت، يعني أيها الثعبان مت بإذن الله. بقول أنا عم بتطلع شفت الحية راحت، ماتت ماتت ماتت. بقول رجع كمل، التفت اللي حكى هالكلمة والتفت، خلصنا الحديث ودخلنا. بقول أنا رحت عم صلي المغرب والعشاء، السيد راح على مكانه المعهود، بقول كان كل ذهني شو صار. بقول بقيت خلصت الصلاة وبعدني عم فكر، بقول بالليل عم طلعت لبرا بدي اتاكد شو صار هذا، بقول ظهرت على المكان شفتها قلبتها بايدي، بقول ميت وكانه صار ألف سنه مات. المهم بقول رجعت خلصت عبادتي الصبح انا وظاهر، بقول كان ظاهر سيد علي القاضي، فالتفت لي قال لي شكيت، فظهرت بالليل لتتاكد من اللي صار. جيد، هذه مثلا مت باذن الله، يميت باذنها بكلمه، مره واحد قطعته بسكيني قتلته باذن الله، وبجيد هذا مقتضى عالم الأسباب، مش شيء غير مألوف، هذا مقتضى العادة، بس أنه بكلمة بتقول مت بإذن الله للثعبان فيموت، غاية الأمر لم تقرن لا بالدعاء نبوة ولا بالدعاء وصاية، فغاية الأمر بتحكي على أنه له مقام عند الله تبارك وتعالى كما سيشير هو بعد قليل، تحكي عن صلاح وإكرام وتعظيم. طبعا لا بأس، هلا أدي بترك بعد سطرين لما أوصل. يقول إذن والجواب فإن ادعاها للنبوة علمنا صدقه، إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا، وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته. والحاصل، هو السطرين حلوين ثلاث سطر، والحاصل سطرين بالدقة بيطلع كلمة، والحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء، مش مجرد أن تصدر المعجزة مباشرة تحكي عن النبوة. لماذا؟ لأن المفترض أيضا قد تكون في حق من؟ في حق غيره. طب شو اللي بيصير؟ بيقول بل تدل على صدق الدعوة. ماذا يدعي؟ فإذا ادعى النبوة جيد، أما إذا لم يدعي شيء، قال ولا شيء، كل ما يحصل هو ألطاف من الله بحق هذا العبد الحقير. فإن تضمنت الدعوة النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعواه، ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. فإذا المعجز تحكي عن صدق ما يقوله، فإن ادعى النبوة دلت على النبوة وإلا فلا. الدليل الخامس دليل أيضا بسيط لا يوجد شيء، يقول إذا جوزتم ظهور المعجز على غير النبي من الصادقين فنجوز على كل صادق، فصار إذا واحد ادعى أنه أنا جوعان وكان صادق لازم يصير عنده معجزة. يقول له لا نسلم بهذه الساعة، إنما إذا جوزنا ظهورة على غير النبي نجوز ظهورة على أولياء ناس صالحين تعظيما وإكراما لهم، مش لكل من يكون صادق. المسألة مش بهالشكل، ما إلى ميزان يعني. الخامس، قالوا لو جاز إظهار المعجز على صادقين ليس بنبيين لجاز إظهاره للمعجز على كل صادق، فجاز إظهار المعجز على المخبر بالجوع والشبع وغيرهما. والجواب لا يلزم العمومية، أي لا يلزم إظهار المعجز على كل صادق، إذ نحن إنما نجوز إظهاره للمعجز على مدعي النبوة أو الصلاح إكراما له وتعظيما، وذلك لا يحصل لكل مخبر صادق بصدق. طبعا هذا الذي نراه ويصدق له معجز وهو معجز بحق البعض، طبعا بعض من غير الأنبياء والأوصياء، بالنسبة للآخرين نعم تعظيم وإكرام، لكن قد يكون بالنسبة لهم نوع امتحان للانطلاق والسير من درجة من درجات الكمال إلى درجة أعلى، لأنهن حسب ما بيذكروا بأنه، حتى أضرب مثال عرفي، لما أنا بكون بالصف الأول ابتدائي وبيجيني امتحان، هذا الامتحان بناسب الصف الأول ابتدائي، غلط يعطوني امتحان لنفترض البريفيه أو بكالوريا أو الجامعة، لكن لما بتوصل لمرحلة البكالوريا وبيجيك امتحان سؤال صعب وهكذا، كلما ارتفع بالدرجة علمية أو غير علمية يكون امتحانه أصعب من المراحل التي قبله. ولذا يقولون أنه بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إظهار بعض ما يسمى الكرامات عليهم هي من ناحية الآخرين تعظيما لهم باعتبار أنهم أجهدوا أنفسهم في الرياضة وفي السلوك قربة إلى الله، لكن لهم أيضا يكون نوع امتحان للانتقال والارتقاء من مرتبة إلى مرتبة أعلى ليطوي المسافة، لأن هذه الأمور كلها ما يسمى كرامات، إحياء موتى، طي الأرض، مشي على الماء، إخبار بالمغيبات، أو بحط في جيبته شوية قمح مثل رحمة الله عليه الشيخ حسن علي الأصفهاني النخدكي المعروف، كان يحط بجيبته شوية قمح، أي مريض ما في إله علاج يعطيه شيل من جيبته مثل ما بيقول الشيخ بهجت، كان يعطيه إياهن ويقول له روح اطبخهم وكلهم، ويقال شفى بالمئات، يعني هذا تجلى فيه اسم الشافي إذا جاز التعبير، ونقلت عنه قصص. هؤلاء الأشخاص، هذه الكرامات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص قد تكون نوع امتحان حتى لا يقف عندها حتى لو حصلت عنده، يعني بمعنى أن لا ينشد إليها. وكما يذكر البعض ويشبه البعض وهو تشبيه يعني لطيف وجميل، تخيل أنت الآن مثلا عندك مقصد من هون على مشهد، المقصد هو زيارة الإمام رضا عليه السلام، لكن مشيت بطريق جميل بتلاقي هون بستان هون بستان هون مطعم هون واحد واقف على الطريق بيقول لك تفضل جيد، نزال كل شيء ببلاش قد ما بدك اعود، ومما لذ وطاب اللي بيسعد قلبك. بعد شوي محطة تانية نفس الشيء، أوتيل 5 نجوم إذا جاز التعبير، وكمان رايقان. بيقولوا هاي الأمور على الجانب هي بمثابة الكرامات للسالك، السالك عنده مقصد نهائي، هذه ليست هي المقصد، هذه أمور على جوانب الطريق، كل ما بيعير أهمية أكثر كل ما بيتأخر عن الوصول إلى المقصد. وبالتالي إذا كنت انشدت للضيافة وللمكان ومش عارف لشو ونزلت قعدت بعد لن تصل إلى المقصد، وهذا يختلف باختلاف النفوس، بعض النفوس عندها قابلية أن لا تلتفت إلى شيء، كل ما يحصل معها كأن شيئا لم يحصل أصلا. كلنا نذكر قصة المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، اللي شو هي؟ لما قام بده يتوضى زاد الركوة طلع مشاك ذهب. أول مرة قال له يا رب بدي ذهب بدي وضوء للصلاة، ذهب ما بدي، شو عندي شغل بالذهب. عم رجع زاد مرة ثانية بالبير وطلع مي. بالنهاية هذا أشبه بالأمور على الطريق، إذا بينتبه بيلتفت لإلها يعجب بها يستأنس بها ولو حلال لن يصل إلى المقصد. ولذا القاعدة عندهم هي يا غاية بدعاء كميل يا غاية آمال العارفين، هو الغاية وكل ما عداه ليس هو الغاية، إنما هي أمور جميلة على جوانب الطريق تحصل ينبغي أن ينظر إليها، بس يدل راكب بالسيارة أصلا ما يوقف عندها ما ينزل، لأن المقصد أهم من هاي كل هالمسائل. جيد، بعد أن انتهى من الكرامات يتعرض إلى مطلبين لح أحكيهم مع بعض وطبق العبارة. المطلب الأول الإرهاص. إرهاص هنا بأي معنى؟ بمعنى أنه يصدر قبل النبوة ما يدل على حصول النبوة بعد ذلك، يعني يكون من إرهاصات. بس طبعا متى نعرف أنه نبي؟ بعد أن يبدأ النبوة، لكن تكون من ماذا؟ من إرهاصات النبوة، من علامات جيد النبوة. هل الإرهاصات ممكنة؟ ليست بممكنة أن يصدر من شخص قبل أن يدعي النبوة معجز. هل ممكن؟ يقول البعض منع، البعض جوز، المصنف ممن جوز، ما هو دليل الجواز؟ الوقوع. خير دليل على الجواز ما هو؟ الوقوع. وبعد عدة كرامات للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ قبل نبوته. جيد، طبعا بين قوسين في بحث أن النبي بسن 40 كان نبيا ولا كان نبي وهو من أول ولادته. وبعض الأخوة كتب مقال بحث وطبع قبل سنوات يعني حول هذا الموضوع، وحاول يجيب أدلة على أنه النبي صلى الله عليه وآله النبي من حين ولادته، لكن بسن 40 بعث لا أنه كان نبيا. وبالتالي هذه الأدلة بتبطل، لأنه بتبطل أمثلة للإرهاص لأنه نبي بالفعل. على أي حال هذا المطلب الأول. المطلب الثاني المعجزة المعكوسة. المعجزة المعكوسة في حق الكاذبين. مسيلمة ادعى قال أنا بخلي، هكذا قال، خبروا أن النبي تفل في بئر ففاض الماء، كان في شوية مي فاض، قال أنا بعمل نفس الشيء، تفل في بئر، معجزة المعكوسة، جف البئر. هل يمكن أيضا المعجزة المعكوسة؟ نفس الشيء، بيقول من منع الكرامات منع من هذه، بما أنه نحن جوزنا الكرامات فنجوز هذه، والدليل هو الدليل، وخير دليل على إمكان الشيء وقوعه، ويقول هذا وقع بمسيلمة الكذاب. وبيضرب مثال آخر للنمرود، نمرود اللي كان بزمن إبراهيم ويعبر عنه بفرعون إبراهيم، يعني الملك الذي كان في زمن إبراهيم، ليس فرعون موسى، فرعون إبراهيم. بعد ذلك يتعرض لإشكال وهو ممن رفض المعجزات المعكوسة. خلص حتى طبق على مثال البئر، قالوا لماذا المعجزة المعكوسة عبث؟ عجيب عبث. قالوا نعم. أقول لكم لماذا. مسيلمة يدعي صح، نعم يدعي النبوة، قال أنا بدي خلي الماء يفيض صح، صح، تفل في البئر، يكفي أن لا يفيض، لماذا تحصل المعجزة المعكوسة وبينشف؟ يكفي لتكذيبه أن لا يفيض الماء، هذا يكفي أم لا يكفي؟ يكفي. طب إذا هذا يكفي فيصبح أن يجف الماء، يعني تصبح المعجزة معكوسة ماذا؟ بلا فائدة. ماذا يعني بلا فائدة؟ يعني عبث. المصنف يقول لا، من قال أنها بلا فائدة؟ قد تكون هناك فائدة أن يكذب في الحال، لعله إذا لم يفض، لعله إذا مفاض الماء هلأ مفاض. طب بين قال إنه مش بعد 5 أيام 6 أيام 7 أيام جيد من هيدي المياه الجوفية اللي عم تمر تحت الأرض بيرجع من ذلك الماء والأسباب الطبيعية يرجع يفيض الماء، فممكن الناس يقولوا ها شفته تأخرت لمصلحة المعجزة. وبالتالي الهدف من تكذيبه لا يحصل. فالهدف من التكذيب أحيانا مفترض يكون في الحال أن يكذب حتى لا تغتر به الناس. أما بيصير شو؟ صح. ما في عنا مانع. فش مانع أبدا. لكن السؤال في إمكان المعجزة المعكوسة. تبهت كيف؟ اللي عم تفضل فيه كمان جيد. الكلام في إمكان المعجزة المعكوسة. فيكفي أن يكون هناك مصلحة في الحال حتى يحصل. هلأ ببعض الموارد أراد أن لا تحصل لا تحصل. طبعا هون عنده سيد هاشم كلام جميل راجعه. وبيعتبر أنه بعد آخر شيء عبارته حلوة. بيقول بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وبعد الأدلة القطعية على أنه لا نبوة بعده انتهينا. الأمر صار واضح يعني. الأمر صار واضح. وأن من يدعي كذب بشكل واضح. قال ومعجزاته عليه السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص. أقول اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص إلا جماعة منهم هؤلاء، والباقيين وجوزه الباقون. واستدل المصنف رحمه الله على تجويزه. ما هو الدليل على أنه جائز وممكن الوقوع بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة؟ كما نقل من انشقاق إيوان كسرى وغور ماء بحيرة ساوى وانطفاء نار فارس وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يظله عن الشمس وتسليم الأحجار عليه وغير ذلك مما ثبت له عليه السلام قبل النبوة. قال هذا بالنسبة للإرهاص. قال وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم الذي هو النمرود رح يسميه الشارح تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. أقول اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكاذبين على العكس من دعواهم. شو يعني على العكس؟ يعني العكس من دعواه. طب لماذا على العكس من دعواه؟ إظهارا لكذبهم. واستدل المصنف رحمه الله بالوقوع على الجواز، كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة. فدعا لأعور يعني مسيلمة فذهبت عينه الصحيحة. وكما نقل أن لإبراهيم بسألك كما نقل الإنسان لما بيختار بنفسه ببطل يشوف أن رآه استغنى. نعوذ بالله. لما يعجب قد يكون مع ناس جهلة، قد يكون عنده احتمال أنه ممكن تزبط، وإذا ما زبطت تبررها. ما بتعرفش يعني النفوس كيف هو بيفكر وكيف الجماعة اللي معه. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام
فضل أنه هذا الموضوع ما بعرف لبالده حيخلص بالأخير، ولكن في مسألة تصفية النفس اللي مر معنا سابقا، وعلى الأقل لأنه قوة نفسية كبيرة، في أمور تكوينية موجودة عند بعض الناس لا سيما بالرياضة سواء الشيطانية أو غير الشيطانية، هذه تؤدي إلى ظهور خوارق شو بسموها خوارق عادات ومشاكل ذلك، وهذه لا تحت ادعاء نبوة ولا تحت شيء آخر. فهذه بالأخير إنه دفع عن الشبهة قدير الشبهة في المقام إنه هذه وبدها تصد آخرها.
في الزمانات سألت الشيخ حسن زاده سؤال كنا عنده بالبيت، فسألته حول هيدا الأمر حول المرتضين وغيرهم اللي بيقدروا نتيجة يعني تصدر عنهم ما يسمى خوارق العادات، فكان جوابه بهذا الشكل. قال بأن النفس الإنسانية الله عز وجل خلقها بطريقة إذا الإنسان جاهدها حتى لو رياضة غير شرعية، إذا الإنسان حرم من أشياء بضمن معين تصدر عنها بعض الأمور غير المألوفة، لكن لا تحكي عن شيء. ليش؟ لأنه ممكن تصدر من أي واحد يسلك هذا الطريق. وبالتالي لعله هذا لم يبحث في الكتاب. يعني مش هيك سؤالك جيد، ليس هو أمر عادي، لكن في نفس الوقت لا يحكي عن نبوة، بل لا يحكي عن تعظيم، لا عن نبوة ولا عن وصاية ولا على أنه قريب من الله عز وجل، لأنه قد يكون هندوس، قد يكون ملحد. الجواب هو كما أن بدن الإنسان إذا الإنسان حمل وحمل وحمله بيقدر يحمل 300 و400 كيلو دفعة واحدة، جيد، نتيجة الرياضة. النفس الإنسانية نفس الشيء، لكن بمقدار معين، بمقدار معين. وتلك ما يسمى بالكرامات كأنه ليست من هذا الجانب. نعم قد يختلط على البعض منا ونفكر من وادي لنفترض واحد، لكن جواب هن بهذه الطريقة. وفعلا المطلب يعني يحتاج إلى هيك بحث حتى يعني وين بده ينحط. يعني هاي النقطة اللي عم يتفضل فيها السيد أنه في شيء ناتج من قوة النفوس، قوة النفوس نتيجة الرياضة، هذا ما دخله بالقرب من الله. نعم بلحاظ بحثنا هؤلاء إذا ادعوا النبوة لابد أن يكذبوا. لماذا؟ لأنه مقتضى اللطف، لأنه بيصير قاطع طريق. إذا صار قاطع طريق بين العباد وبين الله عز وجل، فمقتضى الحكمة الإلهية أنه الله عز وجل يفضحهم بطريقة ما، يفضحهم بطريقة ما. وفي غير هذه الصورة إذا لم يدعي شيء قد يترك، طالما لم يدعي شيء قد يترك، يكون جزء من الامتحان لإله وللآخرين. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال نمرود عند ذلك إنما صارت كذلك هيبة مني، نعوذ بالله، هيبة مني، فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته. لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجز عقيب دعواهم، هذا الإشكال اللي ذكرناه، يكفي أن يقول أني بدي خلي الماء يفيض وترك المعجز، ما نخلي يفيض، فيبقى إظهار المعجز يعني أن يجف البئر، إظهار المعجز على العكس يعني جفاف البئر خرقا للعادة من غير فائدة، إذا بلا فائدة فيكون عبثا. لا يقال لأن نقول قد يتضمن المصلحة إظهاره على العكس، إظهاره على العكس قد يكون في مصلحة، إظهارا لتكذيبه في الحال، الهدف الآن ما حدا يغتر فيه، بحيث يزول الشك لتجويز أن يقال، هذه لتجويز أن يقال بيان المصلحة، كيف ممكن تكون المصلحة؟ لتجويز أن يقال تأخير المعجز عقيب الدعوة قد يكون لمصلحة، لتجويز أن يقال، يعني ممكن واحد يقول صح هلأ ما فاض البئر لكن بعد أسبوع فاض، فيأتي شخص ويقول هذا إعجازه، لكن لماذا لم يحصل دغري أن البئر فاض؟ لمصلحة في تأخير المعجز. وعيش يا لتجويز أن يقال تأخير المعجز عقيب الدعوة قد يكون لمصلحة. بعدين مولانا قد يموت إنسان، قد يموت إنسان وعنده شك بنبوته أو يعتقد بنبوته بعد ساعة، لتجويز أن يقال تأخير المعجز عقيب الدعوة قد يكون لمصلحة، ثم يوجد بعد وقت آخر، ثم يوجد المعجز بعد وقت آخر بعد أسبوع الماء يفيض في البئر، فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب، ساعتها يبقى الشك، البعض قد يقولون بلى ها هذه المعجز، وهكذا. المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت. عنوان المسألة كما ذكر الشيخ السبحاني والحق معه يوحي بأنه لابد أن يكون كأنه نبي في كل وقت، بل يكون موجود النبي، لكن ليس هذا هو المراد. المراد هو كما ذكر هو وغيره أن تكون هناك شريعة، مش ضروري يكون في نبي. ولذا زمن الفترة ما بين عيسى والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلى عيسى عليه السلام، هذه سموها زمن الفترة، ولم يكن نبي، لكن كان هناك شريعة تصلح للتعبد، جيد، هذا المقدار. والشارح العلامة في السطر الثالث من الشرح ذكر كلمة تفيد هذا المعنى أيضا. كأن المطلب هو لزوم وجود الشرع. لماذا لزوم وجود الشرع؟ الأدلة التي ذكرت إخواننا الكرام في المسألة الأولى من هذا المقصد، إن هذا المقصد ما في فصول، في فقط 7 مسائل صح؟ المسألة الأولى في حسن البعثة، وذكرنا هناك بالشرح 9، يعني رقم الشارح 9. هذه 9 هي تقتضي البعثة لأجل ماذا؟ بس للبعثة؟ هناك حتى نعرف عقائدنا، حتى نعرف أحكامنا، حتى نعرف الحسن والقبوح، حتى يكون هناك شريعة، حتى الناس، لأن الإنسان مدني بالطبع صح؟ لتكميل الأخلاق، لتكميل السياسات، لي 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 لي. يعني النقطة الرئيسية لبعثة النبي هي وجود شريعة حتى الآخرين يعملوا فيها، سواء كان هناك نبي موجود أو كان وصي موجود. النبي ليس بموجود، كان الوصي موجود. هذا المقدار الذي يتحدث عنه. فإذا كان هذا البحث قد يكون النزاع لفظي في المسألة، لأن البعض هنا أنكر لزوم البعثة في كل وقت، قال البعثة ممكن تكون في حين دون حين. البعض قال لزوم البعثة، لما إجا شرح الشارح لزوم البعثة شو تبين؟ بين قال لابد من وجود شرع نبي في كل زمان حتى الناس تصلح أن تتعبد به. يعني الأوجه التي ذكرناها 9 في المسألة الأولى لتكون جارية. طب نحن هلأ بزماننا، أفضل أبرز مثال زماننا، نبي وينه؟ ليس بموجود. طب أنتم قلتم 7-9 أوجه للزوم بعثة النبي. الجواب نحن نحتاج إلى شريعة، بعثة النبي لشريعة، والحمد لله رب العالمين الشريعة موجودة. طبعا الشارح بضيف شيء هلأ أثناء العبارة، بقرأ لكم عبارته بمناهج اليقين، لم يذكرها هنا، بقرأ لكم نصف العبارة. هذه لب الفكرة. إذن الأدلة 9 تقتضي لزوم شريعة في كل وقت ليتعبد بها الإنسان، لتوصلوا إلى الكمال، لتعطي العقائد الصحيحة التي لا يستطيع أن يصل بها، لي 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 الأمور 9 التي تقدمت. هذا المطلب الأول في المسألة 6. في مطلب ثاني، خلينا نقرأ المطلب الأول لنجي للمطلب الثاني. قال المسألة 6 في وجوب البعثة في كل وقت. قال ودليل، طبعا هذا العنوان والله العالم أظن من الشارح، ودليل الوجوب يعطي العمومية. يعطي العمومية الشارح ذكر العنوان وجوب البعثة وتصيده من كلمات الماتن، لأن الماتن ذكر بشت سرهم هالمطالب كلها في هذا المقصد. قال أول كلمة ذكر في هذا المقصد البعثة حسنة لاشتمالها على كذا كذا كذا. رجع قال بالمسألة الثانية وهي واجبة لكذا، جيد. بعدين قال ويجب في النبي العصمة إلى آخره. فإذا عندما قال ودليل الوجوب يعطي العمومية، وجوب ماذا؟ وجوب البعثة الذي تقدم في المسألة الثانية، قال وهي واجبة يعني البعثة. فلذا العنوان اللي ذكره الشارح يعني صرح بمضمون الكلمات، بس معنى البعثة يعني هؤلاء حتى الخاجة يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم، مش نبي من بعده. إذن البعثة بأي معنى؟ بمعنى وجود شرع لمبعوث. أقول اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة، هنا بس شوي معي بالعبارة، إن البعثة لا تجب في كل وقت. هيدي من باب سلب العموم، بل لاحظ لذا حتى يوضح أنه من باب سلب العموم أكمل قال بل في حال دون حال، يعني تجب في وقت دون وقت. إذن تجب لكن ليس شو في كل وقت، تجب في حال دون حال، ولذا لا تجب في كل وقت من باب سلب العموم. ما هو الحال الذي تجب به؟ وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقال علماء الإمامية، لاحظ من الموارد بيفرز علماء الإمامية عن المعتزلة، وقال علماء الإمامية أنه تجب البعثة في كل وقت. فيك تشرح لنا إياها؟ قال بحيث لا يجوز خلو زمان مش من نبي، من شرع نبي، من شرع نبي. وسابقا قد يكون مؤشر إلى أن علماء الإمامية بنظروا مع المعتزلة. ايه بيذكرش أسماء. هلا بنظر لما بيكون في علماء إمامية عن علماء الإمامية قاطبة في داعي يذكر. ايه ايه صح. هلا كمان احنا ما وصلنا كتابه نهاية المرام، لانه حتى بمناهج اليقين يلي هو ببعض الموارد اكثر تفصيلا من هذا ببعض الموارد، حتى هناك ما بتلاقي. يعني السيد المرتضى في اعلام كانوا بارزين، السيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي مثلا، من مع ذلك لم يذكر. وفي قرايبه المحقق الحلي ايضا كان عنده كتاب كمان لم يذكر. هذا اللي بدي أقوله. ليش قلت قد يكون؟ إذا اللي قال لا تجب البعثة أصدره البعثة يعني إرسال الرسول، بعد ذلك بتقولي لا في بعثة بس بالشرع، فقد يكون النزاع لفظي. وقالت الأشاعرة، لاحظوا الأشاعرة ماذا قالوا، لا تجب البعثة في كل وقت، نفس العبارة اللي فوق، بس هذه من باب عموم السلب، هذه مش من باب سلب العموم. ولذا ما عقب بماذا، بل في حال دون حال. إذن لا تجب البعثة في كل وقت، لا تجب البعثة أصلا. لماذا؟ خاصة التعليل، لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين. حسن وقبح عقليين ما في حتى تقول هذا حسن فهو واجب فينبغي على الحكيم أن يفعله. يقول وقد مضى البحث معهم. طبعا قبل ما أذكر واستدل المصنف، اقرأ لكم عبارة مناهج اليقين. قال في مناهج اليقين: مسألة، الحق عندي أنه لا يجوز الخلو من النبي في زمان من الأزمنة، من النبي، وهو مذهب جميع أصحابنا القائلين بعدم جواز خلو الزمان من إمام. لاحظ المدعى شو، ولما إجا ذكر الدليل شو، صار من إمام، والإمام بمنزلة الرسول. يعني كأنه بدي يقول شو بتصير بناء على كلام مناهج اليقين، لا ينبغي أن تخلو الأرض من حجة، سواء هذا حجة الله كان النبي أم كان الإمام. هلأ الإمام عم تحكي في شريعة، لذلك النبي. عندنا مسألة بعد نقرأ الدليل. قال: واستدل المصنف رحمه الله على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب يعطي العمومية، أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب في كل وقت، لأن في بعثته زجرا عن القبائح وحثا على الطاعة فتكون لطفا، ولأن فيه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج، وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة. فقهرا شو بدها تصير البعثة، فتكون واجبة، لأن هذه المصالح واجبة في كل وقت، فتكون البعثة واجبة في كل وقت. بعد الإمام موجود، كيف تتوافق مع التعليل؟ بيجي هناك عنده عبارة كادت أن تكون من النصوص، تجي معنا إن شاء الله. قال: وجوده لطف وتصرفه آخر وغيبته منا. الإمام المقتضي له موجود، لكن المانع نحن سبب. لذا عبارة مشهورة للخاجات تجي معنا بعدا، يعني هذا يقتضي حتى بالنسبة للإمام. فلذا بعدين لح يشير إلى هذا المطلب، ولح يذكر أنه طيب الإمام ليس بموجود، لماذا؟ مع أنه وجوده لطف. الجواب 1، 2، 3. ولذا إذا أيضا جاز التوسعة حتى كما ذكر بعض الشراح، لا بأس كلام الشيخ جعفر، يعني قد يسلط الضوء على هالنقطة، بأنه لزوم وجود نبي أو إمام أو خليفة إمام إن تعذر وجود الإمام، لأنه خليفة الإمام بمقتضى رواية إسحاق بن يعقوب فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإذا هم حجة الإمام علينا. فيعني الأئمة نصبوهن لحتى شو يحلوا أيضا مشاكل الناس. فبهذه التوسعة يعني لابد أن تكون في شريعة هذا الأساس. كان نبي موجود، الإمام موجود أو غائب، أو كان حجة الإمام موجود ويعمل بالشريعة لإيصال الناس إلى كمالها. بيبقى الفقرة الأخيرة ولا تجب الشريعة، بتركها للجلسة التالية إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.